قال له الرب إني أكون معك فستضرب المديانيين كرجل واحد. قال له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة أنك أنت تسلمني. لا تبرح منها هنا حتى آتي إليك وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك. فقال إني أبقى حتى ترجع. فدخل جدعون وعمل جدي معزا وإيفة دقيق فطيرا، أما اللحم فوضعه في سل وأما المرق فوضعه في قدر وخرج بها إليه إلى تحت البطمة وقدمها. فقال له ملاك الله خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخرة واسكب المرق. ففعل كذلك، فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب عن عينيه. فرأى جدعون أنه ملاك الرب، فقال جدعون أخي يا سيدي الرب، لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. فقال له الرب السلام لك، لا تخف لا تموت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوه شالوم. إلى هذا اليوم لم يزل في عفرة الأبي عزريين. ثم من الأصحاح السابع ومن العدد الثاني، وقال الرب لجدعون إن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيدهم لئلا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني. والآن نادي في أذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. ورجع من الشعب 22,000 وبقي 10,000. وقال الرب لجدعون لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك، ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من أقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. فنزل بالشعب إلى الماء، وقال الرب لجدعون كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فأوقفه وحده، وكذا كل من جفى على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم 300 رجل، وأما باقي الشعب جميعا فجفوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب لجدعون ب300 رجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليدك. ومن العدد 16، وقسم جدعون 300 رجل إلى 3 فرق، وجعل أبواقا في أيديهم كلهم، وجرارا فارغة، ومصابيح في وسط الجرار. وقال لهم انظروا إلي وافعلوا كذلك، وها أنا آت إلى طرف المحلة فيكون كما أفعل أنكم هكذا تفعلون. ومتى ضربت بالبوق أنا وكل الذين معي فاضربوا أنتم أيضا بالأبواق حول كل المحلة، وقولوا للرب ولجدعون. وبعد ذلك يقول فهرب الجيش إلى بيت شطة إلى سردة. أود بنعمة الله في هذا الصباح أن نتأمل معا في أعجب الحروب. أعجب الحروب هي تلك الحرب التي قرأنا عنها في سفر القضاة، والتي خاضها جدعون مع الشعب ضد المديانيين. والغريب في هذه الحرب أنها بدأت بداءة غريبة، فهي غريبة في بدايتها وغريبة في جيشها وغريبة في أسلحتها. وهذه الحرب التي خاضها جدعون ضد المديانيين هي مثل لحربنا الروحية ضد الشيطان. فنحن أيضا في حياتنا المسيحية نخوض حربا ضروسا ضد الشيطان، ضد أجناد الشر الروحية في السماويات، ضد العالم، ضد الجسد. وكما كان الحال مع جدعون، أعتقد أن الحال ينبغي أن تكون معنا في هذه الحرب التي نخوضها ضد العالم. أقول إن الحرب كانت غريبة في بدايتها وفي جيشها وفي أسلحتها. فلنبدأ بهذه البداية الغريبة لهذه الحرب. تبدأ هذه الحرب بأن كما يقول الكتاب بنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوه شالوم، أي الله سلام. أليست غريبة هذه البداية لحرب أن يسمى الله في بداية هذه الحرب إذ يقام المذبح له أن يسمى إله السلام ونحن على وشك دخول حرب؟ أن يطلق هذا الاسم على الله رجل حرب، وأن يطلق رجل الحرب هذا الاسم على المذبح الذي بناه لله وهو في ذات الليلة سوف يخوض حربا، لا شك أن هذا يعتبر غريبا في أنظارنا. كنا نتصور أن المذبح الذي يقيمه جدعون والذي منه يخرج إلى الحرب يسميه الله رب الجنود، الله رجل الحرب أو قائد الحروب، لكن جدعون سمى هذا المذبح الذي بدأ منه حربه يهوه شالوم، الله سلام. أيها الإخوة، لو أننا تأملنا قليلا لوجدنا أن هذه هي البداية الصحيحة للحرب الروحية، أننا نعرف الله أنه إله السلام. نشأ جدعون في تلك المنطقة بين شعبه وأهله وقد عمت فيها عبادة الأوثان وعبادة البعل، ولعله تأثر هو وأبوه وعائلته تأثيرا شديدا بعبادة البعل. لكنه كان قد سمع عن يهوه، سمع عن الله الإله الحقيقي، وسمع عنه لكنه لم يختبره. وفجأة وهو يجمع دقيقا يخبئه من الأعداء من المديانيين، إذا به يفاجأ بملاك الرب، بالرب يأتيه في صورة هذا الملاك. فجأة أصبحت المسموعات حقيقة، كان يسمع عن يهوه، وإذا بما كان يسمعه صار حقيقة. ديانة الإشاعات والأخبار المنقولة من الآخرين أصبحت له اختبارا واقعيا حقيقيا بينه وبين الله. ولا شك أن جدعون في تلك اللحظة قال: إن كانت هذه هي الحقيقة وقد ظهرت أنها حقيقة وقد عرفت يقينا أنه ملاك الرب حين مس بعكازه هذه الوليمة التي جئت بها أطعمه بها وإذا به يحولها إلى محرقة إلى ذبيحة تأكلها النار، لقد عرفت يقينا أن هذا هو الرب، أن هذا هو ملاك الرب. إن كانت هذه حقيقة إذن لابد أنني سأموت، لقد رأيته رؤيا العين. وصرخ قائلا: آه يا سيد الرب، لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه، إني أخاف. آه يا رب، ماذا تكون النتيجة؟ لابد أنني سأموت. وإذا بقول الرب يأتيه قائلا: السلام لك، لا تخف لا تموت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوى شالوم. يهوى حضوره ليس موتا، حضوره هو السلام هو الحياة. لما كنت أسمع عنه بأخبار منقولة من الأجداد والآباء تصورت أن حضوره سيكون لي موتا، ولكن لما اختبرته اختبارا حقيقيا شخصيا عرفت أنه هو الحياة وهو السلام. أيها الإخوة، لا بد أن الإنسان حين يلتقي مع الله لا بد أن يشعر بشعور جدعون، لا بد أن يجتاز في مرحلة خوف، لأنه في الخطية لا يمكن أن يلتقي مع قداسة الله، وإن هو التقى بالله فلا بد أن يمر في هذه المرحلة من الخوف، تماما كما صرخ سمعان للمسيح اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. هذا هو اول ما يخطر على بالنا واول ما نقول لالهنا حين نلتقي به، ان نحس بخطيتنا، ان نعرف شرنا، ان نخاف. لكن حين نعرفه ونعرف محبته إذا به يطرح الخوف خارجا من حياتنا، إذا به يزيل الخطية التي سببت الخوف في حياتنا، وإذا بنا نصرخ مهللين إنه الحياة، إنه السلام، يهوى شالوم، إنه يعطي بالسلام. أيها الإخوة، هل لكم جميعا هذا المذبح؟ هل لكم جميعا هذا الاختبار؟ هل أقمتم هذا المذبح الذي عنده انتقلت معرفتكم لله من المعرفة المسموعة إلى المعرفة الاختبارية؟ هل انتقلتم من مجرد عبادات شخصية متوارثة إلى شركة روحية حقيقية مع الإله الحقيقي؟ فعرفتم أن الله محبة، أن الله سلام. هذه هي البداية المناسبة للحرب الروحية، أننا نعرف إلهنا إله السلام. ثم أقول أيضا إن هذه البداية هي البداية السليمة الصحيحة للحرب الروحية، لأن السلام هو العدة الحقيقية للحرب، هو القوة الفعالة لكي نكسب الحرب. أليس هذا غريبا؟ لكنه واقع. نحن لن نستطيع أن نكسب حربنا الروحية مع الشيطان إن لم تكن قلوبنا في سلام. لن نستطيع أن نحارب على الجبهة الخارجية ضد العالم إن لم تكن جبهتنا الداخلية مطمئنة في سلام الله، أن نعرف السلام مع الله الذي اشتراه لنا المسيح، وأن نعرف بعده وبسببه السلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل والذي يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح ونحن في الحرب. هذه هي العدة الحقيقية للانتصار في الحرب، تماما كما يقول بولس الرسول في رسالته إلى كنيسة أفسس في الأصحاح السادس حين يدعو المؤمنين أن يلبسوا سلاح الله الكامل من درع البر ترس الإيمان وخوذة الخلاص وسيف الروح، يقول: وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. هذه الأرجل التي تخوض ميدان الحرب لا بد أن تكون مملوءة بإنجيل السلام، تسير في سلام في اطمئنان، وإلا فإنها لا يمكن أن تكسب حربا. السلام إذن هو البداية السليمة للحرب، وليس ذلك فقط، السلام هو الاختبار الداخلي في أثناء الحرب، في أعماق المحيط تكون المياه ساكنة، أينما العواصف تهب على سطح المياه وتثير التيارات والأمواج العاتية، ففي الأعماق في الداخل نرى المياه تكاد تكون ساكنة. هذه ينبغي أن تكون حالنا في حروبنا الروحية. العواصف تعصف بنا من الخارج، والتيارات تحاصرنا من كل جهة، والأمواج العاتية تواجهنا وتقف أمامنا، لكن في داخلنا ينبغي أن يكون هناك السلام، هذا السلام الذي يفوق كل عقل ويحفظ قلوبنا في وسط الحرب، في وسط القلاقل، في وسط الغيوم، يحفظ قلوبنا وأفكارنا مطمئنة سالمة في المسيح يسوع، لأننا عليه نتوكل فهو يحفظنا سالمين. السلام إذن هو البداية السليمة للحرب الروحية، وهو الاختبار الداخلي في أثناء الحرب الروحية، بل أقول أيضا إن السلام هو هدف الحرب الروحية. نحن نحارب أيها الإخوة لا لكي نقيمها حربا، ولكن لكي نقيم بعد الحرب سلاما. نحن نحارب حربا روحية ضد الشيطان، نهدف إلى ذلك اليوم الذي فيه سوف يأتي المسيح وتنحني له كل ركبة ويعترف به كل لسان، ويحكم المسيح فيه حكم السلام، السلام الذي لم ولن يعرفه العالم إلا حين يأتي المسيح. إن حربنا الروحية إذن لكي تتهيأ العروس لاستقبال عريسها، لكي يأتي هذا الملك، ملك الملوك ورب الأرباب، ويقيم على أرضنا هذه سلاما. نحن نحارب لكي نطبع سيوفنا سككا، ولكي نطبع رماحنا مناجل. نحارب لكي تتكسر السيوف في يوم من الأيام، ولكي تتكسر هذه الرماح في ذلك اليوم الذي يأتي فيه المسيح، وتتحول هذه الأسلحة جميعها إلى أسباب للرفاهية والمحبة والسلام في ذلك الملك السعيد الذي سيقيمه المسيح على هذه الأرض. أقول إذن هذه حرب غريبة في بدايتها، إذ تبدأ بمذبح اسمه يهوه شالوم، الله إله السلام، لكنها وإن بدت بداية غريبة إلا أنها هي البداية الصحيحة، أن نعرفه شخصيا، أن نعرف أن سلامه هو البداية وهو الاختبار وهو الهدف لحربنا الروحية. ثم أقول أيضا إن هذه الحرب غريبة في جيشها. قال الرب لجدعون: إن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيدهم، لئلا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني. عرف جدعون أن الله قد طالبه بأن يدخل حربا ضد المديانيين الذين كانوا حربا على ذلك الشعب مدة 7 أعوام. وتأكد جدعون من ذلك حين أعلن الله هذه الحقيقة بأكثر من علامة. وبعد أن تأكد جدعون من دعوة الله له إلى الحرب بدأ يجمع الجيش، جمع القوات التي أعانت دبورة في حياتها، جمع 32,000 رجل. لكن الله نظر إلى هذا العدد وقال: الشعب الذي معك يا جدعون كثير. ما أغرب هذه الكلمات؟ حين نعد العدة للحرب نحن نجمع أكبر ما يمكن من العدد، من عدد الجنود. نحن نجند الناس ونجمع الاحتياط وننظر إلى قوة الأعداء. لا شك أن من كانوا مع جدعون وأن جدعون نفسه نظر إلى خيام المديانيين مترامية في كل مكان وقال: هذا الشعب قليل، هذا الجيش صغير، 32,000 رجل هذا عدد لا يكفي للقتال. لكن الله رأى غير ذلك. إن أفكاره قد علت عن أفكارنا، أفكاره ليست كأفكارنا. نظر الله وقال: هذا عدد كبير جدا علي، أنا لا أريد هذا العدد. يا جدعون الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيدهم. لماذا؟ لئلا يفتخر علي إسرائيل قائلا: يدي خلصتني. أيها الأخوة، ليس الله بحاجة لأن نمجده حين ننتصر بقوته، لكنه يريدنا ألا نحرم من اختبار قوته معنا. حين ننتصر ونتصور أننا انتصرنا بقوتنا فإننا نحرم من اختبار الاعتماد على قوة الله ومعرفة حضور الله معنا. نعتمد على أنفسنا، وهذه هي الطامة الكبرى. والله ليس بحاجة إلى تمجيدنا، لكنه يريدنا أن نتمتع بالاعتماد عليه. فإن نحن انتصرنا بقوتنا فإننا قد لا نعتمد عليه. هذا الشعب كثير علي لئلا يفتخر علي إسرائيل قائلا: يدي خلصتني. إن إلهنا الغيور يستخدم هذه الخطة في كل معاملاته معنا، كما يقول بولس الرسول إنه يستخدم الأواني الخزفية المصدرة غير الموجود لكي يخزي الحكماء. إنه لا يستخدم قوتنا وعظمتنا، لكنه يستخدم ضعفنا وعجزنا. لأنه حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي به وبقوته. نظر المسيح إلى العالم أجمع، إلى قواته، إلى جيوشه، إلى الشيطان، واختار 12 رجلا من البسطاء صياد السمك غير المتعلمين، وقال: بهؤلاء انتصروا على العالم كله. إنه يعلمنا أيها الإخوة، يعلمنا حقيقة أننا حين نتأكد أننا قد دعينا من الله، وحين نعرف أننا نتمم إرادة الله، فدعونا لا نعد الرؤوس، دعونا لا نعد رؤوس الذين معنا. فلسنا أغناما لكننا رجال. دعونا لا نهتم بعددنا مقابل عدد أعدائنا. دعونا لا ننظر إلى ضعفنا ونخاف من قوة الشيطان أمامنا. دعونا نطلب إليه أن يفتح عيوننا فنرى. أن الذي معنا أقوى بكثير من الذين علينا، دعونا لا نهتم إن كنا في الأقلية، لأن الأقلية مع المسيح هي الأغلبية وهي القوة التي لا يقوى أمامها كل قوى الشيطان. كيف إذن اختصر الله هذا العدد؟ الشعب معك كثير، لا بد أن يقل. سمح الله لهذا الشعب أن يجتاز في امتحانين. الامتحان الأول أنه طالب جدعون أن ينادي أمام هذا الشعب قائلا: من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. وقف جدعون وقال: نحن على وشك أن ندخل حربا مع المديانيين، من كان منكم خائفا ومرتعدا فليرجع، ولا شيء من الحساب عليه، لن يعتبر هاربا من الحرب، ليرجع من الآن. فرجع من الشعب 22,000 وبقي 10,000. أول نصفا يريد الله أن يصفي بها شعبه قبل الدخول إلى الحرب، وأنه لا يريد الجبناء. من كان خائفا ومرتعدا فليرجع. لماذا؟ أولا لأن الخوف معدم، الخوف له قوة معدية كالمرض تماما، وإن وجد خائف في وسط جيش فإن الخوف سيسري منه إلى بقية الجيش ويخاف الجيش كله. وثانيا لأن الخوف علامة على عدم الإيمان، الخوف في حدوده الطبيعية حالة عادية طبيعية، لكن حين يصير الخوف قوة تقيدنا في حياتنا الروحية فهو يأتي ضد الإيمان مباشرة، يغلق في حياتنا باب الإيمان، وبالتالي يغلق دخول القوة الروحية إلى حياتنا، لأن الإيمان هو السبيل الأوحد لأن نمتلك قوة الله فينا. فإن أغلقنا باب الإيمان بمفتاح الخوف فإننا نصبح ضعفاء لا يمكن أن ننتصر. لذلك فإن أول اختبار أوقعه الله على هذا الشعب أن كل من كان خائفا ومرتعدا طولب بأن يرجع من جبل جلعاد. هذا اختبار واضح كان الشعب يعرفه. الاختبار الثاني لم يكن يعرف الشعب عنه شيئا، جدعون وحده عرف ما أراد الله أن يفعله. قال الله لجدعون: انزل بالشعب إلى الماء. الشعب نازل كأنه نازل إلى الحرب، مروا على جدول للمياه، الكل شرب، لكن البعض جفى على ركبتيه ليشرب ويشرب ويشرب ويملأ بطنه ويبقى طويلا عند الماء، والبعض الآخر شرب بيده ملأها وشرب منها وهو سائر في طريقه إلى الحرب، ويصوره كما يلأ الكلب يشرب في طريقه بلسانه. هذا الشعب بعضه ولغ بصفحة يده وشرب الماء وهو سائر، والبعض الآخر جفى على ركبتيه وبقي طويلا يشرب من الماء، والشعب لم يكن يعرف أن هذا اختبار له. وقال الله لجدعون: الذين ولغوا المياه وعددهم لم يزد عن 300 رجل، من العشرة آلاف بهؤلاء أنتصر. أما الذين جثوا أمام الماء فهؤلاء لا أريدهم في الحرب. يا الإخوة، إن الله يختبرنا أحيانا كثيرة في أمور عادية، شرب الماء. من كان يدري من هذا الشعب، من كان يدري أن شرب الماء يمكن أن يحدد موقف الله منه أو موقفه من الله؟ من كان يدري أن هذه الأمور العادية يمكن أن تظهر ما بداخلنا من إيمان وثقة واستعداد؟ لكن هذه هي الحقيقة. نحن أحيانا كثيرا نتصور أننا لا نبدو على حقيقتنا إلا في مواجهة الأزمات القاسية القوية، وأن الحياة الروحية الحقيقية هي أننا نقف على المنبر لنعظ، أو نقف ضد الأعداء لنحارب كأبطال يشار إلينا بالبنان. لكن الله يعلم لنا أن شرب الماء يمكن أن يحدد ما بقلوبنا من إيمان وما في داخلنا من حياة روحية. الحياة اليومية هي المحك الحقيقي لمسيحيتنا. ليس يوم الأحد هو الذي يظهر مسيحيتنا حين نكون في عبادة وصلاة داخل هيكل الله، لكن بقية أيام الأسبوع حين نكون في الشارع نلاطم الجموع ويلاطمنا الجموع، يهاجمنا الجميع، تتصادم سياراتنا مع سيارات الآخرين، نتصادم ونحتك مع النفوس والأشخاص في الشارع، نسمع أشر الألفاظ ونتهم بأشر الاتهامات في الحياة العادية اليومية، في البيت، في شرب الماء، في الحديث العادي، تظهر مسيحيتنا الحقيقية. واختار الله الذين ولغوا الماء في سبيلهم وترك الذين جثوا أمام الماء. أيها الإخوة، إن الأمور المادية في حياتنا ضرورة لا شك فيها، لكن الله لا يريد منا من يسجد أمام الأمور المادية، من يجعل المادة أولا في حياته، ويريدنا أن نتمتع بالأمور المادية على أساس أن تكون خادمة لنا في حياتنا الروحية، لا أن تكون سيدة علينا تضعف حياتنا الروحية. هناك من يشرب ليتقوى، هناك من يشرب ليذكر، والله يريد منا من يشرب ليتخذ قوة في حربه الروحية، ولا يريد منا من يشرب ليذكر ويجعل المياه والأمور المادية هي أساس حياته. لقد أنقص الله عدد الشعب، أصبح الشعب أقل عددا في الأشخاص، لكنه لم يصبح أقل عددا في الرجال. نقص كأشخاص كعدد، لكنه لم ينقص كرجال محاربين، بالثلاثمائة رجل الذين ثبتوا أنظارهم نحو الهدف. انتصر الله عن طريق جدعون. أقول إذن إن الحرب كانت غريبة في جيشها، وأقول في النهاية إنها كانت غريبة في أسلحتها. انتصر هؤلاء ثلاثمائة رجل مع جدعون بغير طلقة واحدة، بغير سيف، بغير رمح. ما أعجب هذه الحرب؟ سلاح هذه الحرب كان أبواقا في أيديهم، جرارا فارغة، ومصابيح في وسط الجيران، دوقوا في الأبواب، كسروا الجرار، أشعلوا المصابيح، خاف المديانيون وهربوا. إلى يومنا هذا أيها الإخوة نحن ننتصر بقوة الله بأبواق وجرار فارغة ومصابيح مشتعلة. الله يريد منك أن تكون بوقا له، يتحدث فيك برسالته، يعلن عن طريقك محبته، أن تذهب تخبر كم صنع الرب بك ورحمك. لا ينبغي أن تكون فصيحا في لغتك أو أن تكون عالما في دراساتك، هو يريد منك أن تعلن في بساطة ما يحدثك هو به، ما صنعه هو فيك، أن تكون بوقا لله، لا بوقا لنفسك، ولا بوقا لإنسان، ولا بوقا لمذهب، بل أن تكون بوقا يتحدث فيه المسيح ويعلن فيه المسيح رسالته، وأن تكون جرارا فارغا، أن يكون قلبك فارغا من محبة العالم، من محبة الذات، من الرجوع إلى الذات كملجأ تختبئ فيه أو كهدف تهدف إليه، أن تتخلص من الأنانية، من حب الذات، من حب العالم، من حب المادة. وهذه الجرار الفارغة المقصورة أمام الله، المحطمة في تواضع أمام قداسة الله، هي التي يملأها الله بروحه وقدرته وقوته لينتصر بك في الحرب. ويريد أن يكون في وسط الجرار مصابيح. أنتم نور العالم، فليضع نوركم هكذا قدام الناس. إنه يريدك أن تكون مصباحا تضيء للآخرين، وهذا النور لا يأتي بالآخرين إليه، بل يأتي بهم إلى ذاك الذي جعلك مصباحا ليجعل منهم مصابيح. إن نورنا أيها الإخوة ليس ذاتيا مستمدا منا، إن نورنا كنور القمر، هو انعكاس نور الشمس علينا، هو انعكاس نور المسيح علينا. وكلما كنا على مقربة من المسيح، وكلما كانت شركتنا معه أقوى، كلما انعكس نوره واضحا على الآخرين. لقد قلت مرارا أيها الإخوة إن القوة الطيار التي تلزم لدق جرس أضعف بكثير جدا من قوة الطيار الكهربي اللازم لإضاءة المصباح. لذلك فما أكثر الأجراس التي ندقها، وما أعلى الضجيج الذي نحدثه في حياتنا بقوتنا الضعيفة الذاتية، وما أقل المصابيح التي تضيء في حياتنا، لأن القوة اللازمة لإضاءة مصباح لا تأتي منا، لكنها هي روح الله فينا. دعونا إذن أيها الإخوة ونحن نجتاز حربا روحية لا هوادة فيها، نعرف كيف نبدأ من مذبح يهوى شالوم. حين تتحول مسيحيتنا وديانتنا من الديانة السمعية إلى الاختبار الروحي، نلتجئ إليه، نضع خطيتنا على المسيح على الصليب، نؤمن أنه أخذ هذه الخطية وطرحها في بحر النسيان وألبسنا ثوب بره، ونجعل السلام قوتنا، دافعنا، هدفنا، ونحيا كمصابيح، كأبواق تنادي بكلمة الله، كجرار فارغة صورة محطمة أمام محبة الله التي أحبتنا بلا حدود. وبهذا ننتصر، لأن الذي معنا إله السلام أقوى من الذي علينا. ننحني للصلاة. يا أبانا السماوي نشكرك لأنك معنا في حروبنا، ولأن سلامك يغمرنا ويحيط بنا ويملأ قلوبنا. ربنا أعطي كل واحد منا أن يختبر يقينا معرفة شخصية بك، تأكيدا كاملا لصلاته، فرحا غامرا بغفران خطيئته، وأن يسلم نفسه لك وديعة جرارا فارغة تملأها أنت، تشعلها أنت، تضيء بها أنت، لأننا نطلب في اسمك وفي شفاعتك. آمين.